كان البحث في الفرق الثاني الثبوتي وهو عدم التفصيل في الحد في المقام بين المحسن وغير المحسن. قلنا أن المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب هو ذلك، إلا أن الروايات الواردة في المقام فيها ما هو خلاف ذلك. وقلنا أن هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى عدة طوائف. الطائفة الأولى ما يدل بالإطلاق على التفصيل بين المحسن وغير المحسن، وتتمثل في صحيحة زرارة التي تقول حده حد الزاني، ومقتضى إطلاق التنزيل أنه حد الزاني جلدا ورجما، فمقتضى هذا الإطلاق الذي عبرنا عنه بإطلاق التنزيل عليكم السلام هو التفصيل. الطائفة الثانية ما يدل بالإطلاق على عدم التفصيل بين المحسن وغيره، وأنه يقتل أو يرجم على كل حال، وهي عدة روايات منها معتبرة السكونية المتقدمة: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم لرجم اللوطي مرتين، وصحيحة الحسين بن سعيد التي تقدمت والتي قال أنني قرأت بخط الإمام، ومرفوعة أبي يحيى الواسطي، ورواية سليمان بن هلال. هذه روايات عديدة كانت تدل على القتل أو الرجم من دون تفصيله بين المحسن وغير المحسن، ومقتضى هذا الإطلاق وعدم التفصيل أيضا عدم ثبوت الرجم أو القتل في غير المحسن. قلنا أن هاتين الطائفتين لو كنا نحن وهما فقط، مقتضى القاعدة تقديم إطلاق الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، والحكم بما حكم به المشهور، باعتبار أن الحكم وإن كان في كل منهما بالإطلاق، بحيث لو كان كل منهما صريحا فيما يثبته كان يصلح أن يكون مقيدا للآخر. فمثلا لو كانت الطائفة الثانية صريحة في ثبوت القتل على اللوطي أو الرجم على اللوطي سواء كان محسنا أو لم يكن محسنا، كان لا محالة مقيدا لإطلاق التنزيل في حد قوله في معتبرة سكوني حده حد الزاني، يقيده ويقيد إطلاق التنزيل بأن حده حد الزاني الأكبر للحد الأصغر. كما أنه لو كان الأمر بالعكس، بأن كانت الطائفة الأولى صريحة في أن اللوطي حده حد الزاني، أي كما لو كان هكذا، أي يرجم إذا كان محسنا ويجلد إذا كان غير محسن كما في الزاني، حينئذ مثل هذا اللسان مع الطائفة الثانية كان مقيدا لا محال للطائفة الثانية. فما دل مثلا في معتبرة في صحيحة الحسين بن سعيد أو معتبرة السكوني التي تقول لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي، يقيده لرجم إذا كان محسن، فكل منهما دلالته بالإطلاق قابلة للتقييد. لكن حيث أنه ليس شيء من الطائفتين صريحة في التقييد، يقع التعارض بين هذين الإطلاقين، والجمع العرفي بين الإطلاقين بتقديم إطلاق الطائفة الثانية على إطلاق الطائفة الأولى، باعتبار نكتة كلية كبروية نقحت في علم الأصول، وهي أن كل دلالتين منفصلتين على تقدير الجمع بينهما في خطاب واحد، ما يكون منهما رافعا للآخر لظهور الآخر حين الاتصال به، يكون مقدما على الآخر حين الانفصال عنه أيضا. يعني ملاك التقديم والقرينية لأحد الدلالتين أو الدليلين على الدليل الآخر هو أن نجمع بينهما لنرى أنه هل لو جمعا في خطاب واحد يصبح هنالك إجمال بينهما أو لا. العرف يفهم معنى ويجمع بينهما حين الجامع يفهم منهما معنى آخر, معنى يجمع بين المعنيين. فإذا كان على تقدير الاتصال هناك إجمال, إذن فالتعارض مستقر بين الدلالتين والدليلين. وإذا لم يكن إجمال بل العرف يفهم حين الاتصال بينهما يحمل أحدهما على الآخر ويفهم أحدهما على ضوء الآخر حين الانفصال, يكون حينئذ ذلك الذي يحمل عليه هو المقدم. وفي المقام نحن عندما نلحظ الطائفتين نجد أن الطائفتين من حيث الموضوع كلاهما موضوعه مطلق, لم يرد في خصوص المحصن أو غير المحصن, لكن المحمول في أحدهما مقتضى إطلاقه أنه هنا يوجد تفصيل, لأنه يقول حده حد الزاني وحد الزاني يفصل فيه بين المحصن وغير المحصن, فإطلاق التنزيل يقتضي التفصيل. الطائفة الثانية تقول أنه اللوطي أيضا مطلق من حيث الموضوع سواء كان محصنا أو لم يكن محصنا, لو كان ينبغي أن يرجم أحد مرتين لرجم مرتين, أو في رواية حسين بن سعيد يقتلان. حينما نجمع بين الدليلين في رواية في خطاب واحد لا إشكال أن العرف يفهم حينئذ أن المراد من أن حده حد الزاني, حده حد الزاني يعني حد الزاني في الحد الأكبر, يعني يحمل الطائفة الإطلاق التنزيل في الطائفة الأولى على الطائفة الثانية, باعتبار ما في الطائفة الثانية في محمول الطائفة الثانية أو في حكم الطائفة الثانية من التصريح بخصوص حد الرجم. موضوعهما معا مطلقان غير مقيد في شيء منهما بخصوص المحصن أو غير المحصن, محمولهما أحدهما مطلق بإطلاقه يثبت التفصيل والآخر صريح في الرجم, أو قولوا أحدهما يدل على أصل التشبيه والتنزيل مع الزنا حد الزنا, والآخر يشخص الحد ويقول حده عبارة عن القاتل أو الرجم. مثل هذين الخطابين لو جمعا في خطاب واحد العرف يحمل الأول على الثاني ويقول المقصود من التشبيه بحد الزاني وأن هذا حده منزل منزلة الزاني في أصل الحد لا في كل الخصوصيات بما فيه مثلا الجلد وكونه الحد الأصغر أيضا كذلك أو الحد الأكبر, ويجعل الدليل الثاني والطائفة الثانية المفصلة والمعينة والمشخصة للحد لنوع الحد في الحد الأكبر قرينة على أن المراد من أن حده حد الزاني أي في الحد الأكبر. هذا جمع عرفي وفهم عرفي لهاتين الطائفتين, يقدم الإطلاق في الطائفة الثانية على الإطلاق في الطائفة الأولى رغم أنهما معا بالإطلاق, بحيث لو كان كل منهما صريحا أمكن أن يقيد الآخر. إذن فإلى هنا يكون مقتضى الصناعة ما ذهب إليه المشهور
من
قدر متقن
العلم والحد الأصغر للحد.
ليش قدر متقن؟ لماذا قدر الحد الأكبر؟ إذا حد للزنا حدان في الروايات وفي المركوز وفي الروايات للزنا حدان, الحد الأكبر وهو الرجم والحد الأصغر وهو الجلد. والطائفة الثانية على كل حال صرحت بالقتل, لا يمكن رفع اليد عن القتل, تقول يقتل بحيث يقال لا يوجد في حد أكبر. لو جمعنا لو قلنا في خطاب واحد اللوطي حده حد الزاني وقلنا اللوطي يقتل, الآن ماذا يفهم العرف إذا قيل له اللوطي حده حد الزاني واللوطي يقتل؟ يفهم أنه يقتل قرينة على أنه حد الزاني أي في الحد الأكبر. لو قال اللوطي حده حد الزاني واللوطي يرجم وكلاهما من حيث الموضوع مطلق, ماذا يقول العرف حينئذ عندما نجمع بين الجملتين في جملة واحدة؟ لو قلنا اللوطي حده حد الزاني واللوطي يرجم, العرف يقول إذن حده حد الزاني في الرجم, لا أنه يقول خب نقيد إطلاق الجملة الثانية التي تقول اللوطي يرجم بالمحصن بإطلاق حده حد الزاني, لا يجعل هكذا, يجعل التصريح كأن يرجم يصلح حين الاتصال يصلح أن يكون قرينة مشخصة لكونه حده حد الزاني في الحد الأكبر حين الاتصال هكذا يكون. إذن فحين الانفصال أيضا يكون هذا الذي يكون على تقدير الاتصال مشخصا للمعنى على تقدير الانفصال مشخصا للحجة على غير الحجة يعني مشخصا للأقوى على الأضعاف والمتقدم حجية على المتأخر حجية. إذن فلو كنا نحن وهاتين الطائفتين فهاتان الطائفتان المقتضى الصناعة فيهما ما ذهب إليه المشهور. ولكن هناك طائفتان أخريتان من الروايات أيضا لا بد من ملاحظتهما وإدخالهما في المعارضة في الميدان وتختلف حينئذ النتيجة. الطائفة الثالثة والطائفة الرابعة من روايات الباب طائفتان كل منهما تقيد إحدى الطائفتين السابقتين. فإنه هناك طائفة ثالثة من الروايات هذه الطائفة الثالثة دلت في خصوص الملوط دلت بالتصريح على أن حده الرجم أو القاتل من دون فرق بين كونه محصنا أو كونه غير محصن يعني صرحت بعدم الفصل قالت يرجم سواء كان محصنا أو لم يكن محصنا وهذا يكون نصا وصريحا في عدم التفرقة بين المحصن وغير المحصن في الملوط. فتخصص الطائفة الأولى فإن الطائفة الأولى كانت تقول حده حد الزاني اللوطي حده حد الزاني وكنا نستفيد منه حينئذ الإطلاق من إطلاق التنزيل كنا نستفيد أنه الملوط الطائفة الأولى كانت واردة في الملوط الملوط حده حد الزاني والذي قلنا أنه يستفاد حكم اللائط بالأولوية اعتبار أن اللائط أخف من الملوط فإذا ثبت التفصيل الذي هو الأخف في الملوط فيثبت في الأشد في الأشد يثبت في الأخف أيضا. هذه الرواية هذه الطائفة الثالثة واردة في الملوط أيضا وتقول أن الملوط يقتل أو يرجم محصنا كان أو غير محصن فتكون مقيدة للطائفة الأولى لأن الطائفة الأولى دلالتها على التفصيل في الملوط بالتنزيل كان بإطلاق التنزيل فإذا جاءت رواية وتقول حده القتل والرجم بالخصوص لا محالة يقال أن إطلاق التنزيل المراد منه خصوص الحد الأكبر وهو الرجم لصراحة ولتنصيص هذه الروايات هذه الطائفة على عدم الفرق بين المحصن وغير المحصن فتخصص الطائفة الأولى طبعا تخصصه في خصوص الملوط لأن هذه الطائفة واردة في الملوط فيكون التخصيص مخصوصا بالملوط لا في اللائط باعتبار أن المخصص ورد في الملوط. هذه طائفة تتمثل في روايتين في رواية يزيد بن معتبرة يزيد بن عبد الملك صفحة 418 التي تقول هذه الرواية وعلى الذكر المنكوح محصنا كان أو غير محصن يعني الرجم يبين مواضع الرجم تبين هذه الرواية مواضع الرجم فتقول هكذا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كان محصنين وهو أي الرجم على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن وهذا الذيل صريح في عدم الفرق بين المحصن وغير المحصن في المنكوح في المنكوح الذكر وعلى الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن فهذه تقيد إطلاق الطائفة الأولى تقيد إطلاق التنزيل في الطائفة الأولى في خصوص الملوط تقيده وتجعله في الملوط الحكم هو الرجم على كل حال لا التفصيل الذي هو حد الزاني. والرواية الثانية في هذا في هذه الطائفة الثالثة صحيحة معتبرة حماد حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال قلت فما على المؤتى به قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. إذن فهاتان الروايتان تشكلان الطائفة الثالثة المقيدة لإطلاق الطائفة الأولى إطلاق التنزيل في الطائفة الأولى في خصوص الملوط. الطائفة الرابعة الروايات التي تقيد إطلاق الطائفة الثانية. أليست الطائفة الثانية كانت بالإطلاق تدل على عدم الفرق بين المحسن وغير المحسن، كصحيح حسين بن سعيد قال: ما حد الرجلين نكح أحدهما الآخر طوعا فكتب القتل، من دون تفصيلين أو من قبيل سائر الروايات التي استدللنا بها. روايته كان ينبغي لأحد أن يجلد مرتين يرجم مرتين لرجم اللوطي. هذه الطائفة الثانية أيضا عليها مقيد. هذه الطائفة كانت واردة في اللوطي أو في اللوطي والملوط، وقلنا أنه تثبت عدم الفارق، يعني تثبت الرجم على كل حال حتى في غير المحصن. وحيث أنها واردة في مورد اللوطي الذي هو أخف وتثبت العقوبة الأشد، فتدل أيضا بالأولوية على أن هذا الحكم ثابت في الملوط أيضا بالفحوى، حتى لو لم يكن واردا في الملوط، مع أن بعض هذه الطائفة كانت واردة في اللائط والملوط معا كصحيحة حسين بن سعيد. هذه الطائفة لها أيضا مقيد وهي الطائفة الثالثة، فإن هنالك الطائفة الرابعة، فإن هنالك طائفة رابعة من الروايات صرحت بالتفصيل بين المحصن وغير المحصن في اللائط. روايات عديدة وفيها الصحاح تدل على أنه المحصن، على أن اللائط إذا كان غير محصن لا يجلد، لا يرجم وإنما يجلد، وهي روايات عديدة، منها معتبرة الحسين بن علوان صفحة 418. تقول هذه المعتبرة عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحد. وهذا وارد في اللوطي، وحيث أنه تبين الأخف التفصيل لا يمكن أن يستفاد منه حكم الملوط. وكذلك رواية معتبرة صحيحة ابن أبي عمير صفحة 421، صحيحة ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا، أيضا صرح، أيضا وارد في اللائط. والرواية وإن كانت مرسلة ابن أبي عمير، إلا أن مرسلة ابن أبي عمير، إذا كان نحن قلنا في بحث سابق أن مراسيل ابن أبي عمير والثلاثة على قسمين، بعضها عن واحد عن رجلين، هذه المرسلة لا يمكن تصحيح سندها، وبعضها عن غير واحد أو عن جماعة أو عن عدة من أصحابنا، وحينئذ يمكن أن تكون هذه المرسلة يمكن تصحيح سندها، لأن معنى عن غير أو عن عدة من أصحابنا أنه على الأقل عن ثلاثة، فإنه أقل من ثلاثة لا يقال عن عدة من أصحابنا. وبحساب الاحتمالات أثبتنا في بحث سابق أنه عندما ابن أبي عمير يقول عن عدة من أصحابنا، يعني عن ثلاثة قدر متيقن ثلاثة، بحساب الاحتمالات احتمال أن يكون كل هؤلاء الثلاثة من الضعاف احتمال يقابله اطمئنان، بملاحظة مشايخ ابن أبي عمير، ومن عدد المشايخ وكونهم كلهم ثقات باستثناء أربعة أو خمسة اللي وقع البحث في كونهم ثقات أو غير ثقات، بحسب النتيجة تثبت وثاقة هذا الذي وثاقة أحد هؤلاء الذين الثلاثة على الأقل الذين نقل عنهم وأرسل عنهم ابن أبي عمير على تحقيق وتفصيل تقدم. فالرواية معتبرة من حيث السند رغم أنها مرسلة ابن أبي عمير، تدل على التفصيل بين المحصن وغير المحصن، فتكون مقيدة لإطلاق الرواية الطائفة الثانية التي تقول اللوطي يرجم مثلا، يقال إذا لم يكن محصنان، إذا كان محصنان. وكذلك من قبيل معتبرة أبي بصير التي أيضا واردة في نفس الباب، تقول: وإن كان ثقبا أو ثقبا وكان محصنا رجم. هذا قيد وكان محصنا جاء، إن كان ثقبا وكان محصنا رجم، مفهومه أنه إذا أوقب ولم يكن محصنا لا يرجم. هذا أيضا تدل على التفصيل بين المحصن وغير المحصين. وأيضا من قبيل صدر معتبرة حماد بن عثمان المتقدمة، فإن تلك المعتبرة في صدرها. قال: قلت لأبي عبد الله: رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد. أيضا فصلت تلك الرواية. وتوجد روايات أخرى أيضا تفصل لكنها غير معتبرة سندا، من قبيل رواية أبي البختري. رواية أبي البختري أيضا تدل على التفصيل. تقول هذه الرواية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أن علي بن أبي طالب كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني، إن كان محسنا رجم، وإن كان عزبا جلد 100. هنا صرح بإطلاق التنزيل، هنا صرح بها محالة. وحينما عندما تصرح تكون إذن من أدلة الطائفة الرابعة. وكذلك رواية العلاء بن الفضيل، هذه الرواية أيضا دلت على التفصيل. قال: قال أبو عبد الله: حد اللوطي مثل حد الزاني، وقال: إن كان قد أحسن رجم، وإلا جلد. في السند محمد بن سنان. هناك أيضا في السند أبو البختري الذي هو أيضا مطعون فيه. وهناك رواية أخرى أيضا استدل بها على هذا التفصيل من قبل بعض الأعلام، ولا يخلو هذا الاستدلال من مناقشة، وهي معتبرة يزيد بن عبد الملك المتقدمة في الطائفة الثالثة. فإن معتبرة يزيد بن عبد الملك التي قالت: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن، اعتبر هذا أيضا دليلا على التفصيل في الناكح الذكر، يعني في اللواط في اللائط، على التفصيل بين المحصن وغير المحصن. فجعل هذا من أدلة التفصيل في اللائط بين المحصن وغير المحصن، فإن كان محصنا اللائط فيرجم، لأنه يقول إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كان محصنين فيرجم، وإذا لم يكن محصنا فيجلد. والصحيح أن هذه الرواية لا تدل على التفصيل في اللائط، تدل على عدم التفصيل في الملوط. أما اللائط هل يفصل فيه أو لا يفصل، لا يمكن استفادته من هذه الرواية، إذ لو أريد استفادته من صدر الرواية فالمواضح أن الصدر إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كان محصنين لا تدل إلا على أن الإحصان سبب للرجم، وأما غير الإحصان ليس سببا، لا يوجد هناك سبب آخر للرجم لا يدل على ذلك، لا إلا بمفهوم اللقب ولا مفهوم اللقب. وإذا أريد استفادة التفصيل في اللائط من المفهوم في الذيل، وهو على الذكر إذا كان منكوحا، ومفهومه أنه الذكر إذا لم يكن منكوحا فليس حكمه الرجم أحصن أو لم يحصن، إذا أريد هذا فهذا المفهوم أيضا لا يمكن التمسك به، لوضوح أن هذا المفهوم مفهومه على الذكر إذا كان منكوحا مفهومه ما ذكره في الصادر، يعني إذا كان ناكحا، الذكر إذا كان ناكحا قد يكون طرفه أنثى وقد يكون طرفه الذكر، فمفهومه ليس خصوص الذكر الذي يكون ناكحا وطرفه ذكرا حتى يستفاد منه التفصيل فيه، لأنه يقول أحصن أو لم يحصن، أو حتى يستفاد منه إلغاء خصوصية أخذ خصوصية الإحصان فيه وعدم إلغائه. مفهومه ذاك الذي بين في الصاد أن الرجم على الناكح والمنكوح وعلى الذكر إذا كان منكوحا، لأنه إذا كان ناكحا فله حكم آخر، أما هذا الحكم ما هو؟ الرجم على تقدير الإحصان فقط، أو الرجم على أحد الأمرين، إما الإحصان أو أن يكون طرفه رجلا أيضا طرفه ذكرا لا أنثى، لا يستفاد من هذا المفهوم حينئذ من مفهوم قوله وعلى الذكر إذا كان منكوحا، أنه على الذكر إذا لم يكن منكوحا كان ناكحا الجلد مطلقا، لا يستفاد شيء من هذا القبيل. هذا الشرطية الثانية في قبال الشرطية الأولى بحسب الحقيقة، يعني مفهومه هنا مفهوم هذا هذا المنطوق ومفهوم هذه الشرطية ما بينه في الصدر أنه على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى الراجب إذا كان محصنين. إذن فلا دلالة في هذه الرواية، هذه الرواية مدلولها العرفي ومدلولها اللغوي ومفادها أنه هنا يريد أن يبين علتين للرجم، أحدهما الإحصان والآخر أن يكون المنكوح ذكرا، يدل على أن كلا من هاتين الحيثيتين علة للرجم. أما لا يوجد شيء آخر يقتضي الرجم لا يدل على ذلك، يبين على أنه ليس فيه دلالة على أنه غير هاتين الحالتين لا يوجد هناك رجم إلا بمفهوم اللقب وشبه مفهوم اللقب أو استفادة حصر مثلا من الرواية، وليست الرواية في مقام حصر حتى يستفاد منها أنه لا توجد حالة أخرى غير هاتين الحالتين غير هذين السببين قد يقتضي الرجم على الزاني أو على الناكح أو على المنكوح. إذن فهذه الرواية الإنصاف أنها من الطائفة الثالثة وليست من الطائفة الرابعة. إذن فإلى هنا انتهينا إلى أنه توجد طائفتان مطلقتان، الأولى والثانية. الأولى تدل بالإطلاق على التفصيل بإطلاق التنزيل، والثانية تدل بالإطلاق على عدم التفصيل وثبوت الرجم أو القتل مطلقا. وفي قبال كل من الطائفتين المطلقتين توجد طائفة مقيدة، في قبال الطائفة الأولى توجد طائفة مقيدة، في قبال الطائفة الثانية أيضا توجد طائفة مقيدة، في قبال الطائفة الأولى توجد طائفة تقيد حكم الملوط وتجعله الرجم مطلقا محصنا كان أو غير محصن، فيقيد إطلاق التنزيل في الملوط ويجعله هذا التنزيل فقط في الرجم سواء كان محصنا الملوط أو لم يكن محصن. في قبال الطائفة الثانية أيضا توجد طائفة رابعة تقول اللائط يجلد ولا يرجم إذا كان غير محصن، أيضا تقيد إطلاق الطائفة الثانية لا محالة. وهذه الطائفة الرابعة واردة في اللائط، وحينئذ مقتضى الصناعة هنا لو كنا نحن وهاتين الطائفتين المقيدتين للطائفتين الأولى والثانية كان مقتضى الصناعة التفصيل بين اللائط والملوط بأن يقال اللائط إذا كان غير محصن يجلد وإذا كان محصنا يرجى، بمقتضى تخصيص إطلاق الطائفة الثانية بالطائفة الرابعة. والملوط حكمه الرجم مطلقة كان محصنا أو لم يكن محصنا بمقتضى تخصيص إطلاق الطائفة الأولى بالطائفة الثالثة. وحيث أن المقيدين واردان في الملوط واللائط، يعني المقيد للطائفة الأولى وارد في الملوط والمقيد للطائفة الثانية وارد في اللائط في الفاعل، إذن فتكون نتيجة تفصيل بين اللائط والملوط، فالملوط لا يفصل فيه تمسكا بصريح الطائفة الثالثة وبإطلاق الطائفة الثانية فيه، واللائط يفصل فيه فيجلد اللائط غير المحسن ويرجم اللائط المحسن تمسكا بصريح الطائفة الرابعة وبإطلاق الطائفة الأولى. تكون نتيجة هكذا التفصيل بين اللائط والملوط من حيث التفصيل وعدم التفصيل، فالملوط لا يفصل فيه بل الرجم مطلقة، واللائط يفصل فيه بين المحصن وغير المحصن لصراحة الطائفة الثالثة في التفصيل. هذا كان مقتضى الصناعة حينئذ، فمقتضى الجمع الفني بين هذه الطوائف الثلاث الأربعة هذا. بل نقول ويوجد رواية على هذا التفصيل، حتى لو لم تكن هذه الرواية موجودة كنا نستفيد التفصيل بهذا التقريب، لكن نضيف أنه توجد رواية هي تكفلت التفصيل وهي صحيحة معتبرة حماد بن عثمان، فإن معتبرة حماد بن عثمان هي جمعت بين الطائفتين الثالثة والرابعة في رواية واحدة، فكانت هي مدرك التفصيل أيضا وشاهد الجمع، مدرك التفصيل بين الملوط واللائط بهذا الشكل. فإن رواية معتبرة عثمان كانت حماد بن عثمان كانت تقول قلت لأبي عبد الله رجل أتى رجل قال عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال قلت فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. هي أيضا جمعت بين الشقين بين الطائفتين الثالثة والرابعة ففصلت بين الملوط فلا تفصيل فيه وبين اللائط فيفصل بين محصنه وغير محصن، فرواية معتبرة حماد بن عثمان هي أيضا شاهد على هذا الجمع، مضافا إلى أنها حتى لو لم تكن موجودة مقتضى القاعدة هو ذلك الجمع بالبيان الذي تقدم. ولكن مع وضوح هذا الجمع، لأنه هذا الجمع جمع من باب التقييد كما قلنا، كلما ورد مطلقان متعارضان ورد على أحدهما مقيد وعلى الآخر مقيد آخر، لا إشكال في الفقه في غير هذا المورد أنه يجمع بهذا الجمع بينهما. وهنا أيضا إضافة على ذلك توجد رواية هي أيضا جمعت بهذا النحو من الجمع، وهي معتبرة حماد بن عثمان. رغم كل ذلك أجمع الفقهاء القدماء على أنه لا تفصيل، وعلى أن حكم اللائط والملوط حكم واحد يرجم مع الإيقاب سواء كان محصنين أو كان غير محصنين. وهذه من غرائب الفقه ومن الموارد التي تختلف فتاوى المشهور بل الكل تقريبا أو تحقيقا مع روايات واضحة منقولة من قبل نفس هؤلاء الفقهاء وهؤلاء المفتيين.